الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى تحريم زوجات الآباء على أبنائهم، ذكر بعد ذلك ما يحرم من النساء، فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فهذا معلوم من السياق بدلالة الاقتضاء، يعني أن ثمة مقدرا محذوفا، لأن التحريم والتحليل لا يتعلق بالذوات، وإنما يتعلق بحكم يتصل بهن، نكاح أمهاتكم، ويدخل في ذلك كل أم لك وإن علت من الجهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، يعني الجدات، يدخل في ذلك الأم المباشرة ويدخل أمهاتها وكذلك أمهات الأب، فالجدة من الأب والجدة من الأم داخلات في ذلك. أمهاتكم، وهذه صيغة من صيغ الجمع، أمهاتكم، الأم المباشرة للإنسان التي ولدته هي واحدة، فجاء بصيغة الجمع أمهاتكم، فأمهات جمع مضاف إلى معرفة وهي كاف الخطاب، فيفيد العموم، يعني كل أم لك وإن علت أمهاتكم، وبناتكم كذلك أيضا يشمل جميع البنات، بناتك وبنات أبنائك وبنات بناتك وإن نزل، كل بنت تنتمي إليك فهي محرمة عليك. وأخواتكم، فيشمل الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم، كل ذلك يحرم من النسب. وعماتكم، يدخل في ذلك عمات الإنسان أخوات أبيه، سواء كنا شقيقات للأب أو لأب أو لأم، وكذلك أيضا أخوات الأجداد، فعمة أبيك عمتك وعمة جدك عمتك، فلا يجوز أن يتزوجها. لذلك بعض الناس يسألون يقول: عمة أبي هل تحل لي، يعني النظر إليها ألا تحتجب عنه؟ الجواب: نعم، هي عمتك، عمة أبيك. وكذلك أيضا وخالاتكم، أخوات الأم سواء شقيقات أو لأب أو لأم، وكذلك أخوات الجدات من جهة أمه، فأخت أمه خالته، وأخت جدته خالة أمه وهي خالته، وهكذا وإن علت. فكل خالة يعني لك أو لأمهاتك فهي محرمة تحريما مؤبدا، وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات الأخ وبنات الأخت، يعني يدخل في ذلك أيضا بنت الأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، ويدخل في ذلك أيضا أولادهن، يعني الآن بنت الأخ وبنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ وإن نزلنا يحرمنا عليك، وكذلك أيضا بنات الأخت، بنت الأخت وبنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت وهكذا، فإنهن يحرمنا تحريما مؤبدا، وبنات الأخ وبنات الأخت. وأمهاتكم، اللاتي أرضعنكم. لاحظ هناك ذكر الأمهات وأطلق، فدل على أن المقصود الأمهات من النسب، وهنا ذكر الرضاعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهذه التي أرضعتك تحرم عليك، وأمها جدتك من الرضاع، وأختها خالتك من الرضاع، وابنتها أختك من الرضاع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأمهات نسائكم، أم الزوجة، لاحظ أمهات نسائكم، هنا لسنا من الرضاع، لأنه إذا أطلق فالمراد الأم من النسب، ما قال وأمهات نسائكم من الرضاعة كما قال هنا وأمهاتكم من الرضاعة، فدل على أن المقصود كما سيأتي إن شاء الله الأمهات من النسب. وأمهات نسائكم، أم الزوجة وأمهاتها يحرمن عليك، يعني جدات الزوجة، سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل، يعني بمجرد العقد على المرأة تحرم كل أم لها بمجرد العقد تحريما مؤبدا، دخل بها أو طلقها قبل الدخول أو مات عنها، فأمهاتها محرمات عليه. وبنات أيضا نسائكم اللي هي الربيبة، وربائبكم يقال لها ربيبة لأنها تتربى في كنفه غالبا، وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني أنها في عنده في كنفه مع أمها، هذا هو الغالب، وإلا فالراجح كما هو معلوم وإن لم يكن محل اتفاق أنه ولو كانت بعيدة ليست عنده وإنما مع أبيها مثلا أو عند أخوالها أو أعمامها فإنها تحرم عليه، يعني بنت الزوجة. لكن هذا مقيد، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد غير معتبر على الراجح، في حجوركم يعني سواء كانت عندها أو بعيدة، لكن القيد الثاني معتبر، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اشترط هذا أن يكون قد دخل بهذه الزوجة، فتحرم عليه ابنتها تحريما مؤبدا لو لم يدخل بأمها، فإن البنت لا تحرم عليه، تحل له لو أنه عقد على امرأة ثم رأى ابنتها فأعجبته فطلق الأم قبل الدخول، فيحل له أن يتزوج البنت، أو لو أنه عقد على امرأة فماتت قبل الدخول فيحل له أن يتزوج ابنتها، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في التزوج من بناتهن. كذلك أيضا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة الابن تحرم عليه تحريما مؤبدا ولو طلقها الابن. وحلائل أبنائكم، والتصريح هنا الذين من أصلابكم يدل على أن الابن من الرضاع ليس كذلك. كذلك هذا فيما يتعلق بالرضاع ليس محل اتفاق ويأتي الكلام عليه، لكن نحن نوضح جمل المعاني في الآية أولا ثم نذكر ما يستفاد منها. فالمقصود أنه بمجرد عقد الابن على امرأة فإنها تحرم على أبيه تحريما مؤبدا، سواء دخل بها الابن أو لم يدخل بها، طلقها قبل الدخول أو توفي قبل أن يدخل بها. وكذلك مما يحرم وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يجمع بين الأختين، هذا ليس بتحريم مؤبد، بمعنى أنه إذا عقد على امرأة لا تحرم عليه أختها تحريما مؤبدا، لكن لو ماتت أو طلقها سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول فإنه له أن يتزوج بأختها، لكن إذا كانت قد طلقها وعليها العدة، يعني بعد الدخول، طلقها بعد الدخول، فإنها تعتد إذا كان الطلاق رجعيا كما هو معلوم 3 قروء. في هذه المدة، مدة العدة، لا زالت في حباله، يعني يستطيع أن يراجع، فلا يجوز له أن يعقد على أختها طالما أنها في العدة. فمتى يجوز أن يتزوج بأختها؟ إذا خرجت أختها وهي مطلقته من عدتها، فيجوز له أن يتزوج، أن يعقد على أختها، لأنه لو تزوجها في العدة، في عدة أختها، يكون قد جمع بين الأختين، هذا إذا كان قد دخل بأختها. لكن لو طلق أختها قبل الدخول فلا عدة، فله أن يعقد مباشرة على أختها. والمقصود تحريم الجمع بين الأختين، لكن أن يتزوج على التوالي مع مراعاة العدة هذا أمر لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بابنتيه، لما توفيت زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج الأخرى، هذا لا إشكال فيه. لكن لا يجوز له أن يجمع في وقت واحد، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية أو قبل نزول الحكم. كذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فقد جاء ذلك في السنة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وسيأتي تعليل ذلك ومراعاة الشريعة لمعان كبيرة في الترابط بين الأرحام وعدم القطيعة وما أشبه ذلك. إن الله كان غفورا رحيما، كثير الغفر لمن تاب إليه وأناب، وهو كثير الرحمة، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. يؤخذ من هذه الآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم. لاحظ هنا جاءت الصيغة بما لم يسمى فاعله، حرمت. فأولا يمكن أن يقال والله تعالى أعلم، باعتبار أن مصدر التحريم معلوم، أنه لا يحرم ويحلل إلا الله تبارك وتعالى، فلا يحتاج أن يقال حرم الله عليكم إلى آخره. وهناك معنى آخر ذكره بعض أهل العلم، ذكرته في مناسبة سابقة، وهو أنه غالبا إذا كان الخطاب في منع وتحريم ونحو ذلك يؤتى بهذه الصيغة ما لم يسمى فاعله، التي يسمونها المبني للمجهول، ولكنه ليس دائما، لأن الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن كثيرا ما إذا كان الشيء مرغوبا يصرح الله عز وجل بنسبته إليه، وإذا كان الشيء منعا أو نحو ذلك فقد يؤتى بهذه الصيغة ما لم يسمى فاعله، وليس دائما، لكن هذه ذكرها بعض أهل العلم. حرمت عليكم أمهاتكم، هذه المحرمات المذكورات في هذه الآية تحرمهن من قاعدة حفظ المروءات وكمالها وتكميل مكارم الأخلاق وحفظ ضروري من الضروريات وهو النسب والعرض ونحو ذلك، فحرم هؤلاء النسوة من أجل أن تبقى العلاقة مع القرابات على أحسن حال، ومن أجل أيضا أن ينأى صاحب المروءة الكاملة بنفسه عن مواقعة محارمه، فإن مواقعة ذلك أمر لا يليق بكمال الإنسانية، فضلا عن ما جاء في الشريعة، يعني تأباه الفطر، لأن كمال المروءة حقيقته هو كمال الإنسانية، يعني أن يكون هذا الإنسان بصفاته الإنسانية في أحسن تقويم، من ناحية الهيئة الظاهرة ومن ناحية الباطن، هذه حقيقة المروءة، تكميل الإنسانية، فكيف بما جاء في الشريعة؟ فهنا حرمت هذه البنات والأمهات والأخوات ونحو ذلك تكميلا لهذه المروءات. وكما يقول الطاهر ابن عاشور بأن ذلك يعد من أول مظاهر الرقي البشري. مجتمعات الجاهلية لا يحللون ولا يحرمون، وذكرت لكم في أخبار التتر أنهم لا يحرمون شيئا من النساء، فكلهن عندهم حلال، وهذا لا شك أنه تخلف وجهالة، وهو أيضا يدل على جفاء وسوء حال في هؤلاء ممن يتزوجون المحارم. كذلك أيضا فإن ذلك يحفظ علاقات الأرحام فلا تقطع، وإذا حصل التزوج فإن ذلك قد يوقع في أمور لا تخفى. النهي عن الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها من أجل ألا يقطع رحمها، لأن النساء الضرائر يكون بينهن من المنافرة ما لا يخفى، فإذا تزوج بأختين فذلك سيؤدي إلى قطيعة ومنافرة وبغض وحسد، وكذلك لو جمع بين المرأة وعمتها فسيكون ذلك سببا لقطيعتها وبغضها ومنافرتها. والشريعة جاءت بما يقرب وأمرت بصلة الأرحام، فلا يمكن أن تشرع ما يناقض ذلك. ولاحظ أيضا في هذه المحرمات التي جاءت بهذا الترتيب، ابتدأ ذلك في الأمهات ثم البنات ثم الأخوات، فجاء ذلك على أكمل الحالات، لأن أعظم ما يكون تزوج بالأم ثم البنت يعني الأصول والفروع ثم الأخوات وهكذا. ثم ذكر بعد ذلك الأمهات من الرضع. توقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.